مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع حلقة جديدة من برنامجكم حقائق وأمل. في لقائنا الماضي انطلقنا من مقدمات ثلاث: حتمية الانتماء، الانتماء للدين والوطن، رمضان شهر التغيير، تغيير السلوكيات والعادات من سيء إلى حسن أو من حسن إلى أحسن، حتمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الخاصية المميزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وانتهينا في حلقتنا الماضية وإحنا بنتكلم على إنكار المنكر والفروق الأساسية ما بين قصص القرآن الكريم، وهو يقص علينا الأخبار السابقة ويبين لنا المفاسد والنتائج المترتبة عليها ويدعونا إلى الصالح ويرغب فيها، وأن هناك فوارق أساسية ما بين القصص في القرآن الكريم والقصص عند أرباب ما يعرف بالأدب أو بالحكايات بين الناس. حطينا سؤالين لو تذكرون معنا، قلنا هل التركيز على السلبيات في المجتمعات وإظهار الأخطاء والمشاكل اللي موجودة، هل هي يعني لإثبات أن هناك مساحة من الحرية فقط في المجتمع؟ هل هي مقصودة من أجل أن الناس يعني يتخلصوا من الشحنة الغضبية، إنجاز التعبير، أو عدم الرضا عن الواقع، وبالتالي ندور في فلك يعني ننتهي حيث نبدأ ونبدأ حيث ينتهي؟ هل هي من باب تعليم من لا يتعلم، إشاعة الفحشة في الذين آمنوا، قتل اليأس في قلوب الشباب؟ وقفنا عند هذا الحد ونبدأ فنكمل حديثنا بتوفيق الله سبحانه. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أقول وبالله التوفيق في قضية القصص قبل أن آتي إلى ضوابط إنكار المنكر في الحكم الشرعي. القصص القرآني قلنا أنه ما بيهتمش بالأركان الأربعة اللي هو الزمان والمكان والأشخاص والحدث أو الحال، إنما بيركز على الحال ويأتي من الأبعاد الثلاثة الأخرى بما يحتاجه: التركيز مع المنكر بحيث تعلم جاهل مخالف لمنهج القرآن. يعني وانت بتنكر المنكر ما تعلمش من لا يعلم، ما تزودش معرفة من يعرف شيئا. يبقى احنا بنتكلم على شيء معلوم ونشير اليه، لكن اتكلم على النتائج المترتبة عليه، اتكلم على الاثار المترتبة في الدنيا او في الاخرة، هذا واجب دعوي. انما نشرح ونعلم ونفصل ونبين كما اشرنا في الحلقة الماضية، هذا من المفارقات الكبيرة والفواصل الرئيسة بين ما ينشر باسم الأدب أو الفن والعمل الإعلامي بصفة عامة، وبين ما انتهجه القرآن من منهج في علاج مشاكل النفس الإنسانية. وعلى كل حال، القصة في حدودها تألف قصة حضرتك لعيالك من نسج الخيال، تحكي اللي شفته بعينيك وعندك مقدرة على استرجاع ما شاهدت أو قرأت بأسلوبك للناس، أو بتتبع أخبار المجتمع ومشاكله والأحداث اللي بتحصل فيه. مرحبا، هنقسم القصص في هذه الحالة أو الأخبار إلى قصص محمود وقصص مذموم. أي خبر أو أي قصة هتشجع على معصية الله، هتعلم الجاهل كيف يخرج على طاعة الله، هذا قصص مذموم. هذه معالجة رخيصة جدا وفاشلة جدا ومغرضة جدا. قد تجدها يكلف عليها كتير قوي، محل احترام وتقدير، مش مجالي الآن، لكن احنا يحكم على الشيء بما ينتهي إليه. إن لم نستطع إصلاح الخلل فعلى الأقل لا نزيد الخلل، لا نزيد الخلل، وهذا أضعف الإيمان. مشاهدي الكرام، القصص المحمود كل قصة لها هدف. الهدف الأساسي من القصة عفوا ان انا اخلص المجتمع من هذا الاشكال. يعني بتكلم على قيمة سلبية. قيمة سلبية في المجتمع ليه حصلت؟ ايه النتائج المترتبة عليها؟ ازاي اتخلص منها؟ يبقى ده المفروض اللي انا عايزه. ما انا مش محتاج ان يمثل لي الجريمة اللي عملها قدام الناس. المباحث عايزة الكلام ده لشغلها لتتأكد انه هو ده شغلها فني. لكن عشان اقوله قدام الناس هذه لها اضرارها الاخرى التي سنذكرها وفق الضوابط الشرعية. لان انكار المنكر بمنكر اشد منه شرعا لا يجوز. خد القاعدة دي في ايدك وانت ماشي. يبقى انا لو خسرت 10 جنيه ما تخليش الخسارة 20. فلو خسرت سيئة ما يبقوش سيئتين. لو خسرت العاصي ما يتعلمش المعصية واحد تاني. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة. انا لا اظن ان اي من احبابنا واخواننا الكتاب الاعلاميين البرامج اللي بتعمل هذا المعنى ان من اهدافها اشاعة الفحشة او افساد المجتمع، لا اظن هذا. لكن اقول ان هذا الواقع الذي هو اصبح موجود الان يحتاج منا الى وقفة. وانا ادعو كل من يقوم بهذا المقام الى مراجعة النتائج المترتبة على هذا المعنى. يبقى لا التنفيس على الناس ايمانيا مطلوب، خليه في صدرك عشان يدفعك للتغيير للاحسن. الا اذا كان احنا بنعمل على ترسيخ الواقع او الخطأ، ويبقى ليس في الابداع ابدع من مكان. اذا كان ده هدفنا ده كلام تاني. لكن انا كمسلم عمر ده ما يكون هدفي. انا عايز اتحول كما قلت من سيء الى حسن ومن حسن الى احسن. يعني حتى وانا على الشيء الصالح ما بقنعش، لان بيني وبين رسول الله مسافات طويله، وعايز اقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القص المحمود يبقى الميزان في ايدينا. هو كل قص او كل حكايه او كل معالجه تبع منهج القران الكريم. ما عنديش تشهير للاشخاص، ما عنديش اشاعه للفاحشه، ما عنديش تعليم لكيفيه فعل المعصيه او المخالفه للناس. لا أسبب للناس حرجا ولا إحباط ولا يأس ولا قنوط من رحمة الله. لا أطيل زمن الرضا بما هو قائم من مخالفات. الناس عبت صدورها شحنة غضبية عدم رضا. أقوم أجي أنا أتكلم كلمتين وأتطاول وكذا، أقوم أنفس عن الناس أخرج هذه الشحنة، بدأ يستعد لاستقبال شحنة جديدة، وبالتالي نعيش 20 و50 و100 سنة والأمر على ما هو عليه. ليه؟ لأن مفيش دافع للتغيير. القرآن الكريم والدعوة إلى الله عز وجل من خلال آياته بتديني أبعاد واضحة أرجو أن أنا أوضحها في لقائنا اليوم قبل ما أحط إيدينا على العلاج من وجهة النظر المتواضعة. أنا بتعامل مع النفوس. القرآن نزل للبشر، والبشر بيحركها محرك داخلي ومحرك خارجي. فيكم يعني وسيلة ضبط بين الاثنين بتحكم هذا المعنى. المحرك الداخلي بسميه النفس وما جبلت عليه. الخارجي الشيطان والمجتمع والعرف والعادة. ووحدة التحكم اللي بتقبل هنا وهنا وتوازن وتقبل أو ترفض العقل أو القلب. النفوس في القرآن الكريم في عموم الناس 3. النفس الهلعة والنفس الشحيحة والنفس الأمارة. ولما بقول ثلاثة أنا بتكلم على جانب السلب، لسه ما دخلتش في الإيجاب. في الإيجاب هلاقي نفس راضية ونفس مرضية ونفس مطمئنة. إن الإنسان خلق هلوعا، الإنسان يعني أنا وحضرتك وحضرتك وكل الناس، الصالح والطالع، والطالع يتصف بأنه هلع. يعني إيه هلع؟ إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يبقى احنا عايزين مكاسب بدون خسائر، بدون ما ندفع ثمن ما نريد أن نتمتع به. ده عموم النفس الإنسانية. فلما الاقي واحد بيتحرك في هذا الإطار شيء طبيعي، لأنه كإنسان هي دي النفس الإنسانية. إذا أردنا أن نطهر هذه النفس الإنسانية ليس لها من علامة للتطهير إلا القرب من الله، إلا المصلين. يبقى المواظب على الصلاة صاحب العلاقة الموصولة بالله هو الذي يتخلص من هلع النفس. النفس شحيحة، ودي جزء من الهلع. الخير اللي معاها تبخل بيه، الأنا، المصلحة الشخصية، المصلحة الآنية، بيبص تحت رجليه أنا وفقط. الحياة مش كده. ده لو كنا أسرة في حقوق وواجبات، ولو قلنا مجتمع في حقوق وواجبات. الحرية المطلقة لا وجود لها في دنيا الناس، إنما حريتي تنتهي حيث تبدأ حرية من إلى جواري. فإن حافظت على حريته وحافظ على حريتي تمتعت أنا وهو بالحرية الكاملة الصحيحة. إذا نسيته ودست ومشيت ولا يهمني، أزيت مشاعره، أزيت ماله، أزيت عرضه، هذا معناه أننا اعتديت. وليس هذا يعني إلا الفوضى. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقولها ربنا وهو بيكلمنا على موقف نبيل لا يكاد التاريخ يرى مثيلا له بعيدا عن الإسلام، موقف الأنصار من المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كلام عالي، وهو ذات المعنى الذي تربى عليه السلف الصالح من صحابة كرام مهاجرين وأنصار. مفيش اخطف وجري، مفيش أنا رصيدي يبقى كام بصرف النظر على حساب مين، مفيش أنا هتسكتني بإيه. دول ناس هاجروا من مكة للمدينة، قاعد المهاجرين على الناس اللي في المدينة اللي هم الأنصار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صنع بذرة إيمانية حطها وسابها، إنه آخى بين الأوس والخزرج، فوحد الجبهة الداخلية في المدينة، ثم آخى بين المهاجرين كوحدة والأنصار كوحدة، وبعد الإخاء وضع ميزان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. خلاص، لا قال أكلوهم ولا شربوهم ولا سكنوهم ولا أعطوهم، لأن ده ضد طبيعة النفس. خلي بالك، أنت ممكن تستضيف إنسان في أول يوم تعمل اللي ما يتعملش، ثاني يوم يبقى البقية، ما عرفش ثالث يوم هتعمل في إيه، ولا لو قعد شهر. الإنسان تقيل، دي طبيعة النفس. الإيمان لا، في ظل الإيمان إكرام الضيف ده إلى أبعد حد، وأنت تتاجر فيه مع الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك لا تنظر إلى السلب. سيدنا النبي يسأل السيدة عائشة لما أمرها بالصدقة من الشاه كم بقي منها، قالت ذهبت كلها إلا الذراع، يعني تصدقت بها كلها فذهبت، إلا أنها احتفظت بالذراع لنبينا صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحب ذراع الشاة. فقال لا تقولي ذلك، وإنما قولي بقيت كلها إلا الذراع. بقيت كلها أي في حسناتنا، إلا الذراع سنأكله. المعنى اختلف، لكن بالمعنى العام لكل الناس يبقى ذهبت راحت كلها، صرفت أنفقت، مش باقي منها إلا الذراع. شتان بين المعنيين فهم على النقيض. لذلك يأتي مثلا سيدنا سعد رضي الله عنه، وقد أخى النبي بينه وبين سيدنا عبد الرحمن ابن عوف، فيقول سعد لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن أنا بيتي له طابقين، أسكن أنت الأعلى وأسكن أنا الأسفل حتى لا أذيك بالصعود والهبوط عليك. يعني شوف بيقسم بيته نصين، لكن يعطيه أو يؤسره بالنصف الأفضل. ها؟ ده مقتضى الإيمان. هذا مالي بيني وبينك نصفين، نصفه لي ونصفه لك. مش معقول أنا هبقى شبعان وعندي وعندي وأنت ما عندكش. أنا متزوج من امرأتين، خذ اللي أنت عايزه منهم، انظر إلى أيهما تحب وطلقها وتتزوجها أنت. مش عارف يعني لو قدرنا أو حبينا نترجم الكلام ده على أرض الواقع بين الأشقاء النهاردة، مش إخوة الإيمان، الأشقاء، إيه اللي ممكن نراه وإحنا بنرصد؟ بنقول سلبيات وقيم سلبية في المجتمع، جيد، أرصد القيم السلبية كمان كما تريد، لكن حللها معايا. أدي مجتمع الإيمان بمنتهى السخاء بيعرض سيدنا سعد على سيدنا عبد الرحمن. طب عبد الرحمن عمل إيه؟ ماشي، اللي يجي منهم فايدة؟ اخطف وجري؟ أبدا. أخي بارك الله في مالك وأهلك، أنا رجل أجيد التجارة، أنا أعرف أجمع المال كويس وأكسب كويس، فقد دلني على السوق. أنا غريب ما أعرفش المكان اللي عندكم هنا فين، قل لي السوق بتاعكم ده فين. رضي الله عن سعد ورضي الله عن عبد الرحمن. اللي خلى سعد يعرض نص ماله وإحدى زوجتيه وبيته هو اللي خلى عبد الرحمن يرفض. الأول يتاجر مع الله والثاني يتاجر مع الله. الأول يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والثاني يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلما لاقي عندي نفسي شحيحة في المشاكل اللي بنتكلم عنها، شيء طبيعي والله، أنا ما أقدر أنكر هذا، أنا وأنت كلنا تعتري نفوسنا هذه العلل، بس أعرف من أين دخلت وكيف أعالجها. من جانب الشهوات بصفة عامة، النفس أمارة بالسوء، وده ملحظ يبين لك انت واقع تحت ضغط الشيطان، وساوس الشيطان ولا وساوس النفس. الشيطان يريدك أن تعصي الله، الشيطان يريدك أن تعصي الله على أي شكل، تعصيب، أتاكل حرام، بتفعل حرام، بتشرب حرام، بتكذب، بتقول زور، المهم تعصي. النفس لا تريد شيئا محددا، إن وجدت إصرارا على ذنب بعينه مع شخص بعينه مع حال بعينه فهذا وسواس نفس. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. لما نتعرض إلى المواقف السلبية أو إنكار المنكر لازم أكون عارف النفس اللي بكلمها، وقع في أي واحدة من الثلاثة دول عشان أقدر أقوم بدوري معاها لعلها تزكو من نفس هلعة أو شحيحة أو أمارة، فتصبح على الأقل نفس لوامة. ودي الخطوة الأولانية، وإذا نجحت معها وهي لوامة بعد ما لامت صاحبها مرة، ليه عملت كده؟ غلبت صاحبها مرة، صاحبها غلبها التانية، من الممكن بالتزكية الإيمانية ترتقي من نفس لوامة إلى نفس راضية، فترضى وتحاول أن تستقيم على هذا الرضا، فإذا زادت إيمانيا أصبحت مرضية، وهنا تناغم بين الإرادة والتوفيق أو بين الإرادة والفعل، وإذا بلغ الإنسان مرحلة النفس المطمئنة فهنيئا لأرباب تلك النفوس يوم يأتيهم ملك الموت وهم على ذلك. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مشاهدي الكرام، إن لم نقف على هذا البعد ونحن نعرض للمشاكل والقيم السلبية في المجتمعات فنحن نهدم أكثر مما نبني، أو معالجتنا تحتاج إلى معالجة، معالجتنا تحتاج إلى معالجة، وهذه إشكالية أرجو الله أن يعصمنا منها. ونحن نقف على هذا البعد، في عندي سلطة للقانون في كل الدنيا، ولو القانون صارم، لو القانون عادل، لو القانون ما بيحبيش، لو القانون ما بيفرقش بين الناس، بيطبق على الكبير والصغير، على الحاكم والمحكوم، على القريب والبعيد، الدنيا تبقى حلو. هكذا يقول كثير من الناس. بقول هنا في نقطة لازم ما ننامش ولا نغفل عنها، في فرق كبير جدا بين سلطة القانون وسلطة معية الله أو مراقبة الله أو سلطة الدين في نفوس المؤمنين. صحيح في المناخ العام إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ونحن لا ننكر هذا، وقال ذلك من السلف ما لا ينكر، جيد ماشي، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القانون لما يبقى بهذه الضوابط اللي أشرنا إليها وموجود في بلاد كتيرة في الدنيا بصرف النظر هل هي مؤمنة أو كافرة ما فرقتش، لكن استقام بها أمر الحياة في كثير من الأوقات. لكن أيضا وجدناها في مساحة ما تقل أو تكسر الأمر بيختلف. لو عملت مقارنة دائما أبدا بين مجتمع في السلطة الإيمانية هي الغالبة وبين مجتمع في السلطة القانونية هي الغالبة، أقول لك المجتمع المنضبط الملتزم اللي مشاكله أقل وجرائمه أقل وخيراته أحسن هو المجتمع اللي بتحكمه السلطة الدينية الصحيحة. وأرجو أن الكلام ده يبقى له محل في قلوبنا وعقولنا، وبعد ما تنتهي الحلقة نشتغل فيه وعليه للأسبوع اللي بعده، لأن احنا بنتكلم بنحط نقاط لمسيرة حياة ومنهج حياة. القانون طول ما هو فيه حارس القانون، القانون مظبوط. طيب لو ضحكنا عليه، لو اللي هيسجل لك المخالفة نفسيته شحيحة أو هلعة أو أمارة بالسوء، يسجل لك المخالفة وتدفع للحكومة 200-300 جنيه ولا ياخد له هو 20 جنيه ولا 50 جنيه احسن؟ هو مش هيطول حاجة من 200، لكن لما ياخد ال 200 او ال 20 او ال 50 هو انتفع بلغة الشح والهلع والأمارة بالسوء. تبقى النتيجة ايه؟ خلاص بدل ما هو يستفيد يلا بلاها قانون. يعني انت عايز لمطبق القانون واحد يقف عليه عشان يطبق القانون؟ دي مشكلة. القانون وحده مش هينزل يطبق على الناس يا اخواني، احنا محتاجين نفوس. الصين عاملة عقوبة الاعدام للي بياخد رشوة، اعدام للي بياخد رشوة. طب والله حاجة حلو. طب هو هيتغلب عليه وهيطهر المجتمع بتاعه ومفيش رشاوي، حلو. لكن ايه الاشكالية؟ الإشكالية محتاجة إلى ضبطية منتبهة ومنظومة، هنحط بقى على كل مواطن فوق منه يراقبه. طب ولو اتفقوا الاثنين مع بعض نعمل ايه؟ لو اتفق اللص الصلاحية مع اللي عايز يهلب ويجري، لو الاثنين اتفقوا مع بعض وقسموها على بعض المجتمع يعمل ايه؟ انما السلطة الإيمانية انت بتراقب من لا يتركك لحظة، لا في ثغرات في القانون ولا في نفس هلعة ولا نفس شحيحة ولا نفس أمارة بالسوء. أنت تراقب من يعلم سرك ونجواك ويعلم خائنة أعينكم وما تخفيه الصدور. هتروح منه فين؟ المعنى ده يوم ما يكون موجود مانيش محتاج رقيب. وبالتالي كل اللي بنتكلم عنه من سلبيات أسباب علاجها صارت بين أيدينا. طب حاش هتزور ليه؟ أقضى عليه وربنا شايفني وسمعني؟ أقدر على هذه المظلمة فأتهم بريئا أو أنال من ضعيف أو أخذ ما ليس لي بحق؟ سويته مع القانون ومع القائمين عليه. طب هروح فين من رب الكون وأنا مقبل عليه ومفيش سر أقدر أخبيه عليه؟ مش هقدر. يبقى الأمور من بدايتها بتنتهي، حتى لو نفسي حدثتني، حتى لو الشلة اللي حواليا حدثوني، حتى لو المناخ بيدفعني، إذا السلطة الإيمانية قائمة معاذ الله. إني أخاف الله رب العالمين. شيخ الشافعي بعد ما شرح لطلابه درس التزكية اللي هو الذبح، ذبح الحيوان، طبعا ده له طريقة، لازم يقطع شيء معين ويسمي ويريح الذبيحة إلى آخره. فالتدريب العملي غدا، كل منكم يأتي غدا ومعه طائر وسكين. كل واحد يجي الدرس بكرة معاه طائر في إيده حي ومعاه سكين. كل جاب طائر وسكين. الشيخ أعطى الأمر، فليذبح كل منكم طائره كما علمته بالأمس. يطبق اللي احنا قلناه، الكل هيطبق بسرعة، لكن الشيخ حط شرط، فليذبح كل منكم طائره كما علمته بالأمس شريطة ألا يراه أحد. يذبح في مكان لا يراه فيه أحد. كل جري، كل استخبى، كل قفل الشبابيك، نوافذ الأبواب، أخذ الاحتياطات الظاهرة في الحياة المادية، ما حدش شايفني، وذبح بسم الله الله أكبر، وأتى بالطائر مذبوحا. الشافعي لسه ما جاش. وكيع بيسأل، فين ابن إدريس؟ انتوا عارفين التنافس بين الأقران يعني. فأحد الطلاب المتنافسين مع الشافعي قال لعله جبن، قلبه خفيف وما يقدرش يذبح، لعله جبن. فقال الشيخ لتلميذه، لا تعجل يا بني، فلعل معه عذره. بربي آخر النهار جه الشافعي والطائر صاحي والسكينة في إيده ولم يذبح. فالشيخ بيقول له، أجبنت يا شافعي؟ أحد إخوانك بيقول لي أنت جبنت. قال والله ما جبنت وما جهلت، أعرف أذبح كويس، لكني عجزت عن تنفيذ شرطك الذي اشترطت. أنت اشترطت وقلت اذبح الطائر في مكان لا يراك فيه أحد، وأنا كلما دخلت مكانا وغلقت دوني الأبواب وجدته معي، وجدته معي يراني. قال، من هذا الذي تجده معك؟ قال، ربي. فتبسم وكيع وقال لطلابه، نجح الشافعي وأخفقته. الدرس كان على هذا المعنى، المراقبة لله أتم وأنجح وأحسن. المراقبة لله تعين على استقامة النفس. لما تجيبها بقى مع النظام ومع القانون يعاشر على عشر، ده اللي احنا عايزينه. يبقى الاساس عندنا ان تحيي مراقبة الله في نفوس الناس، تستغني عن المراقب من البشر اللي له حق الضبطية، اللي له حق ايقاع العقوبة، اللي له حق المحاسبة، مانيش محتاج. انا النهاردة بشتري الزمن، لما راقب ربنا مش هقدر اشتري الزمن. انا النهاردة اغمض عيناي عن كل شيء لا يراني فيه احد، مدام محدش شايفني خلاص لا أستطيع ذلك وأنا أراقب الله، والله حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إعلاء قيمة السلطة الإيمانية، مراقبة الله عز وجل في نفوس الناس، هو من أهم الأسباب والعوامل لنجاح معالجة القيم السلبية في حياة الناس. هو ده الرقيب الأول اللي هيفتش في قلب صاحبه. هو يمكن راح فكر ودبر وفعل ما فعل، خلاص هو راجل تفكيره وداء بنفسه الهلعة، بنفسه الشحيحة، بنفسه الأمارة بالسوء، راح بصورة أو بأخرى استطاع أنه يقول عبد الله ضربني وأكلني وعملني وسواني، ويثبت الكلام ده وعمل قضية لعبد الله. لو عنده جزء من المراقبة الإيمانية ما يعرفش ينام، مع أنه اللي غلطان، هو اللي هيروح يصلح، هو اللي هيروح يعتذر لمن أساء إليه، هو اللي هيروح يتصالح أو يبطل هذا العمل القانوني اللي عمله. لولا ده موجود يبقى أنا محتاج حياة الغابة، أروح أنا كمان أتهم اتهام باطل زي ما اتهمني اتهام باطل، هو دفع وجاب الورق اللي يثبت هذا الكلام وأنا أقدر أجيب أكتر منه، ويبقى سمك كبير بيأكل سمك صغير واسمه سلطة القانون. لا، السلطة الإيمانية فوق السلطة، فوق سلطة القانون، لأن سلطة القانون نستطيع التغلب عليها، سلطة القانون نستطيع أن ننفذ من بين ثغراتها، سلطة القانون تلغى إذا ما كان القائم على القانون صاحب نفس من النفوس الثلاثة، الهلعة أو الشحيحة أو الأمارة بالسوء. سلطة القانون تغيب إذا كان المناخ غير صالح، بينما السلطة الإيمانية هي نافذة وفاعلة في كل المواقف. المرأة جاية تشتري تمر والتمر جميل والبياع موجود، يعني في لحظة ضعف للنفس الأمارة فقال لها أنا عندي في البيت تمر أجود من اللي هنا، لأن كل نفس بتتمنى تشتري أحسن حاجة بأقل سعر. قالت له يلا على البيت، هي مش مديها أخوانا. أبو اليسر يطلع على البيت، المرأة تطلع وراه، أول ما دخل البيت راح قفل الباب. هنا لما قفل الباب المرأة بدأ يدخلها شيء من الشك، ده راجل داخل يجيب لي تمر من البيت، طب بيقفل الباب ليه؟ إيه الهدف يعني؟ فقالت ماذا أنت فاعل يا أبا اليسر؟ ده جو مفيش حد ماشي، الوقت مفيش حد. قالت ماذا أنت فاعل يا أبا اليسر؟ اتق الله فإن الله يرانا حيث لا نراه. يا سلام، هي اللي صرخت. النهارده ممكن تصرخ ويطلع الأمين لغاية فوق ويفتح الراجل الشقة وهو مكسر عظم مراته، يقول له والله دي مشكلة شخصية عائلية ملكوش صلاح، أنا هخلص مشكلتي، يمشي. ملوش سلطة أكثر من هذا. طب المرأة بتستغيث، سنة لما يتبعها ولا يعمل فيها إيه يعني؟ إنما دي بتقول له يا أبا اليسر اتق الله فإن الله يرانا حيث لا نراه. شوف السلطة الإيمانية بقى، ارتعدت فرائصه، قال يا أمة الله عندك التمر خذي ما شئتي، ساب البيت وجري. وكان وقت قيلولة، وقت قيلولة يعني إيه؟ وقت الظهيرة، وده وقت في الجزيرة ما حدش بيمشي على رجوله، يعني لو حب يعمل اللي يعمله وروني مين اللي هيسمع صوتها لو صرخت. إنما الخوف من الله يحول دون كل غضب وكل مفسدة وكل ظلم. غير لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نادى على النبي في وقت النبي ما بيخرجش فيه الأحد، وقت الظهيرة، النبي خرج فزع، ما شأنك يا أبا اليسر؟ قال هلكت، أنا حصلت مني مشكلة كبيرة يا رسول الله. ماذا فعلت أبا اليسر؟ قال هلكت. وحكى له ما حكى، قبلت غمزت، قال له أبدا، حديث نفس. والمرأة قالت سبتها ومشيت. ليس لك عندي شيء يا أبا اليسر، اجلس لعل الله ينزل فيك قرآنا. فضل قاعد في المسجد يستغفر لربنا، وخلاص هو حس ان هو كده ضاع، هلك، اقدم على ذنب عظيم، انه مجرد انه فكر فكرة سيئة، هو لا ايده اتمدت ولا صادف فعلا ولا تكلم بكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي العصر نزل عليه الوحي بقول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بعد ما سلم سيدنا النبي من الصلاة قال له: يا أين أبا اليسر؟ قال له: ها أنا ذا رسول الله، صليت معانا يا أبا اليسر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أبشر، فقد أنزل الله فيك قرآنا. وتلا الآيات، فقال عمر رضي الله عنه: أهي لأبي اليسر خاصة أم للناس عامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل للناس عامة. لولا الأثر الإيماني والسلطة الإيمانية في قلب أبي اليسر وفي قلب كل مؤمن يخشى الله ما كان له أن يعود، وقد غلت الدماء في عروقه وتحركت نفسه نشوة وشهوة ورغبة، وليس من مانع يمنعه من الناس. إن السلطة الإيمانية هي الأتم وهي الأبقى، ولولا غيابها ما كنا نسمع عما نسمع به من مخازن ومآسي. لذلك أقول: علينا إعلاء هذا البعد، السلطة الإيمانية، مراقبة الله، الحياء من الله في نفوس أبنائنا، نذكر به بعضنا بعضا، لأن في هذا الخير كله، وهي من أسباب العلاج للمشكلة التي نحن بصددها. النقطة الأخيرة: إعلاء شأن الطاعة، ودي اللي احنا دعينا فيها في آخر حلقة الماضية، وقلنا إن التواصل فيما بيننا، وأرجو أن يكون التليفون القناة الإيميل الخاص بي بوسيلة أو بأخرى يتم التواصل فيما بيننا، إعلاء هذه النماذج التي تقفون عليها دائما، التحدث بها دائما، ذكرها دائما، التعريف بها في مقابل الزخم حين الحديث عن المآسي والمثالب والنقائص، يعطي النفس فرصة للمقارنة، يقطع الطريق أمام أهل اليأس والقنوط. لا، العملية مش كلها ماشية، مش خربانة يعني، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. وعمل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل. وإذا كان الأمر يتندر به، لأن من أمارات قرب الساعة، ونعلم أن القرآن نزل منذ زمن أمد بعيد، اقتربت الساعة وانشق القمر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أمارات الساعة أن يتندر الناس بعد رفع الأمانة وفشو الخيانة، فيقال إن في بلد كذا رجل أمين، إن في بلد كذا رجل أمين. وهذا يعني ندرة العدد أو قلة العدد، لكن لا ينقطع الخير بالجملة، ويبقى الخير ولو كان قليلا. هذا القليل مجرد ذكره يهذب من غلو النفس، يقتل روح اليأس، يعالج ويكفكف من غلواء نفوس الشباب. ده اللي يهمني بالمقام الأول، لأن أنا مهما عشت أيامي رايحة، لكن احنا بنبص لأبنائنا القادمين اللي هم رجال المستقبل، اللي البلد ستسعد بهم إن شاء الله، ما ينفعش يطلعوا محبطين. لازم يعرفوا إن في نماذج عالية قوي، وإنهم يستطيعون أن يكونوا مثلها، أو يستطيعون أن يتفوقوا عليها. وده نقطة تانية، إعلاء مراقبة الله أو معية الله، إعلاء روح العمل في سبيل الله. أنت عايش لمعنى كبير قوي، احنا ناس ربنا اعزنا بالاسلام، انا ما بعبدش لا حجر ولا شجر ولا شخص، انا اعبد اللي خلقني واللي بيرزقني واللي بيده حياتي وموتي. هذا المعنى ان لم اعمل له لكي يرضى عني ربي، يبقى انا حياتي راحت هدر. اذا كان العاقل ياكل ليعيش، لا، ما قالوا ذلك، قالوا الأحمق يعيش ليأكل، أما العاقل يأكل ليعيش. أقول لك: والمسلم يعيش ليعبد الله تعالى وحده، المسلم يعيش ليعبد الله تعالى واحدة. من أجل هذا مشاهدي الكرام أقول إن منهجنا اليوم الذي تتضح معالمه في هذه النقاط الثلاث: لا تجعلوا إنكار المنكر يؤدي إلى منكر أشد منه شرعا، هذه واحدة. الأمر الثاني: لابد من إعلاء شأن السلطة الدينية في قلوب الناس لأنها أزكى من سلطة القانون، وهي التي تمكن لسلطة القانون في صدور الناس. النقطة الثالثة: لابد من إعلاء شأن الطاعة لله والعمل في سبيل الله وتحقيق روح الانتماء الحق للوطن والدين، فهذا جهاد في سبيل الله، والمجاهدون في سبيل الله الله يقول عنهم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معنا اتصال، مرحبا. ألو، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا دكتور، منورنا والله في الشاشة.
أهلا وسهلا، مرحبا.
لو سمحت يا دكتور، عندي مشاكل في تربية الأولاد، مش عارف أحلها.
نعم
يا دكتور. أنا بشتغل فلاح مثلا، وعندي 52 سنة.
أي نعم.
وبعدين الأم توفت، ربنا يمن عليها، في أولاد صبيان.
جيد.
وبعدين الأم توفت من 10 سنين.
نعم.
وبعدين من 3 مسائل مش عارفة حلها.
إيه المشكلة؟
المشاكل الأولى في المسجد يا دكتور. المشكلة يا رزو، إحنا عندنا مثلا في فرسكور، عندنا في فرسكور 136 مسجد تبع الأوقاف.
نعم. أيوة.
في منهم ليهم 20 خطيب تبع الأوقاف.
أيوة.
لهم 20 خطيب تبع الأوقاف يا دكتور.
نعم.
وثلاثين متطوعين.
أيوة. إيه الإشكال لغاية دلوقتي مش فاهم الإشكال.
وبعدين وثلاثين متطوعين.
أي.
يبقى احنا عندنا 86 مسجد فاضيين ما لهمش خطباء.
ايوه.
المشكله يا دكتور لغايه دلوقتي احنا نص رمضان وما حضرناش غير 90 واحد.
اتمنى لو ان حد شايفنا من احبابنا اللي يعملون في وزاره الاوقاف، مديريه الاوقاف في فرسكور، ونشوف هذه المساله، لأن مسؤوليتنا أمام الله يعني نحن نقوم بواجبنا في هذا الباب. وأعتقد أن وزارتنا، وزارة الأوقاف، لن تقصر في هذا المعنى. لكن أعطيك يا أخي الكريم، وانت راجل فلاح يعني تدرك نعم الله عليك، بتصبر على الحبة والبذرة وتسقيها وترويها. هقول حاجة، المسجد الجامع لازم نحرص عليه أولا، يعني الزوايا الصغيرة تغلق يوم الجمعة، بحيث العدد الكبير اللي هو 136 مسجد ده يقل، وفي اجتماع الناس هيبقى المسألة أفضل، هنقدر نوفر خطيب أكثر جودة، وبالتالي تقل حجم المشكلة. الزوايا الصغيرة تغلق، تفتح المساجد الكبيرة وعلى قدر سعة الناس اللي موجودة. الأمر الثاني، نتعاون مع مديرية الأوقاف في المنطقة، نشوف علماء الأزهار، نشوف المدرسين اللي شغالين في المعاهد الدينية، نشوف أساتذة الجامعة إذا كانوا موجودين، نشوف طلاب العلم اللي موجودين في المنطقة يتقدمون حسب الإجراءات النظامية بوزارة الأوقاف للخطبة بمكافأة، سواء تبرعوا بها أو أخذوا مقابلها لا بأس، ونسد هذه الخلة. ورحم الله الشيخ الغزالي حين قال: الإسلام الشعبي يسد فراغ الإسلام الرسمي. وتتحل مشكلتك أخي الكريم أنت وأهل فرسكور جميعا إن شاء الله. طبعا يعني هذا الكلام ما هوش بعيد، يبقى احنا لما نعيش مشاكلنا قريب ونبدأ نحط الحلول مع بعضينا. ولازم أفكر في الحل قبل ما أعرض المشكلة، إن شاء الله هتتغير حالنا إلى أحسن حال. الوقت دهمنا، ويعني الإخوة في الكنترول بيقولوا باقي دقيقتين، فنلم كلامنا بعد إذنكم عشان نكون على بصيرة من أمرنا. يبقى اتفقنا النهاردة إن المنكر لا ينكر بمنكر أشد منه. آسف جدا، ما تعلمنيش إزاي أعصي، ما تقفلش أمامي باب الرحمة. النقطة التانية، قلنا إن نفس الإنسانية وأنا بنكر منكر عليها لازم أعرف هي إيه عشان أعالجها من منطلقة، هي هلعة ولا شحيحة ولا أمارة. لازم أعرف إن السلطة الدينية أعلى من السلطة من سلطة القانون، ونركز عليها. النبي يقول في تربية الأولاد: ولا ترفع عصاك عنهم أدبا وخفهم في الله. ما ينفعش الواد يخاف من العصاية، لا، أو يخاف من أبيه لأنه هيضربه. أهم من هذا كله أنه يخاف من ربه أن يراه حيث نهاه. النقطة الثالثة، إعلاء شأن الطاعة دايما. حفزوا الأولاد، حفزوا الشباب، حفزوا الناس، اذكروا أهل الفضل بفضلهم وأهل الصواب بصوابهم، لعل هذا يثير الغيرة، لعل هذا يثير الحماسة في نفوس الناس. مشاهدي الكرام، معايا نقطة نفسية جوهرية هنعيشها في الحلقة القادمة، وهي اليأس من الإصلاح والتغيير كنتيجة للتركيز على المساوئ والسلبيات. مفيش فايدة دي عايز أشوفها. أنا بقول لك لا، ملهاش موجود في قاموسنا الإسلام أبدا، لأن اليأس كفر، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. في انتظار تواصلكم معنا، في انتظار مشاركتكم معنا، في انتظار إحساسكم بالعبء الثقيل اللي أنا حاسس به، لنقول هيا دفعا لليأس، إغلاقا لملف اليأس، امتلاء بروح الأمل، انتظارا لنصر الله القريب. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.